بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. رب يسر واعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. إخواني وأخواتي، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج، والذي أتلقى فيه أسئلتكم عن طريق هواتف البرنامج. أسأل الله التوفيق للجميع. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السؤال الأول، في واحد صديقي طالب علم، يعني هو جيد ما شاء الله، فحيد يدرس معي فترة هنا في المكان اللي أنا فيه، يدرس معي تقريبا شهرين ثلاثة، فكيف تنصحني أستفيد منه؟ كيف أستغل يعني أنه موجود أنا مع طالب علم أفضل مني؟ إن
شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني، سمعت بعض المشايخ يقول أنه يمنع من قول الحاج أو الحاجة للرجل والمرأة الذين يذهبون للحج.
نعم.
نحن عندنا يعني نقولها لكبيرة السن بس من باب الاحترام، حتى نحن ما نعطينا لأحد حج أو ما ذهب لأحد، يعني مثلا نفسك يا عم أو يا خال نقول يا حاجة يا حجة، يجوز؟
إن شاء الله يا محمد.
سؤال الثالث، أنا هنا في ماليزيا عندي صديقي يريدني أقضي له أمور مالية في الإمارات.
عفوا محمد، إيش يقول؟ إيش؟
أنا هنا في ماليزيا عندي واحد صاحبي هنا موجود معي في ماليزيا يريدني أن أمشي له أمور في الإمارات، تحتاج يعني رسوم مالية. في الإمارات أنا بدفع له بالدرهم.
أيوة.
ثم هو بيرجع لي المال هنا في ماليزيا، فكيف يرجع لي المال؟ هل بالعملة المالية أم بالعملة
يعني هو محمد الآن يريد أن يقترض منك مبلغ مالي
تقريبا، يعني عايزني اطلع ادفع له شيء في الامارات.
إيه؟
هو انا عندي حساب في الامارات، هو ما عنده حساب في الامارات.
طيب هو الان يريدك ان تدفع عنه من باب القرض، يعني تقرضه.
نعم.
وبالنسبه للاستلام يسلمك هناك في ماليزيا.
نعم.
انت تقول باي عمله يسلمني كذا؟
ايوه.
ان شاء الله يا محمد.
السؤال الاخير بالنسبه للرهن.
اي نعم.
سمعت ان في محلات للرهن، يعني وظيفه المحل رهن، فهل ممكن واحد يستغل الرهن انه يطلع منه ربح حلال؟
كيف محلات ايش؟
محل الرهن، يعني محل يجي ترهن عنده شيء ويعطيك مال.
اي.
ثم ياخذ منك فائده نوعا ما، هل في شيء من هذا القبيل حلال؟
اي، يعني الان مثلا انت محتاج 1000 مثلا دولار ولا 1000 كذا، تروح ترهن ساعتك عنده وترجع له الألف دولار بزيادة.
نعم.
أيوة. طيب أبشر يا محمد. بارك الله فيك. من؟ تفضل يا عوف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل أخوي.
عندي زوجتي بمولد النبوي، سوى قرعة شركات مال نقل، يعني مال حج وعمره.
اي.
وسوى قرعة نسوية تطلع اسمها تروح مجاني يعني للعمرة.
اي.
طلع اسمها هي، سوى قرعة فيها قرعة مرتين وطلع اسمها مرتين، قالوا هاي الامرأة محظوظة ناخذها للحج وعمره.
أي.
هي ما عندها جواز سفر، طلعت لها جواز سفر انا من العراق، اكو رجل يعني امام الجامع وخطيب يساعدنا، يعني حامل احنا مو هالقد صراحه.
ايه.
وانطاني يعني مبلغ، قال لي روح سوي له جواز سفر حتى تروح للعمره.
طيب.
يعني ساعدنا هو الرجل.
طيب.
يعني هل هاي الأمر صحيحة لأنه الفلوس مو من عندي من شخص ثاني؟
يعني أخوي عوف الآن تقول زوجتك دخلت في عملية قرعة علشان العمرة، طلعت لها مرتين حج وعمرة، ما عندها جواز، أنت ما عندك قدرة، إمام الجامع قال خذ هذا المبلغ وطلعها جواز علشان تروح حج وعمرة.
نعم.
هذا
نعم
سؤالك ها؟
نعم.
أبشر يا أبو عوف.
السؤال الثاني يا شيخ الله يطول عمرك.
إيه.
هي عندها آلام بكتفها وإيدها حيط وجحام.
إيه.
والدكتور كتب لها علاج وعتاخذ العلاج وبي مهدئات ومنوم.
إيه.
وما تقعد على صلاة الفجر، ومن تقعد على صلاة الفجر ما تقدر تتوضأ أبد نهائيا، إيدها توجعها وايد توجعها لأن الوضوء ما لشون، وإيدها ملفوفة بلفاف طبي وتحت اللفاف مرهم وما تقدر تتوضأ نهائيا، وعن أكثر من مرتين ما قعدت على صلاة الفجر.
شاب
هاي السؤال الثاني. السؤال الثالث، هذا الرجل اللي يساعدنا احنا حلموها زيتلق ينطيها قسم من المساعدات يعني مبلغ فلوس مواد غذائية ملابس، هي تاخذها يعني من هذا الرجل اللي يساعدنا احنا تنطيها، هم الناس تعبانين هم يساعدهم عن طريق هذا الرجل يعني.
نعم.
يعني هل هي واصلة الثواب والأجر لها ولا شو؟
إن شاء الله. أبشر يا أخوي عوف أبشر.
ممنون.
مرحبا أخي. مرحبا مرحبا. طيب الأخت أم محمد من السعودية بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها وعدتها اليوم في بداية البرنامج. الأخت أم محمد من السعودية تسأل عن تفسير قول الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة إلى آخر الآيات، تقول أنا يعني ما فهمت معنى هذه الآيات. أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين على الحرص على تدبر القرآن، لأن تدبر القرآن واجب، إذا توفرت أدوات التدبر وكان عند الإنسان قدرة على أن يتدبر القرآن فالله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجميل جدا أن الواحد لما يقرأ القرآن يفهم ويرجع لأهل العلم، يرجع لكتب التفسير الصحيح. الأمر الثاني أم محمد الله يرضى عليك بارك فيك، دائما إذا أردت أن تفهمي آية انظري إلى سياق السياق والسباق، السباق اللي قبلها والسياق اللي بعدها أو اللي معها نفس سياق الآية، سياق الآية فيه سباق وسياق، السباق اللي قبل الآية وأحيانا قد يكون قبلها بآية يصير له اتصال فيها، وكذلك السياق الذي يأتي بعد ذلك. يعني هذا غالبا في القرآن وليس شرطا، لا ليس شرطا أن لازم يفهم بالسياق والسباق، لكن هذه أحد أدوات الفهم وهذه أحد الخطوات والقواعد الشرعية في تفسير القرآن وفهم القرآن. المسألة الثالثة والمهمة أخت الفاضلة، هذه الآية لها ارتباط بما قبلها وبما بعدها، فالله جل وعلا قال في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. ثم هذه الآية لما نزلت قال رجل فيما يروى طبعا شاعر من شعراء قريش اسمه عبد الله بن الزبعرة، قال هذه الآية نزلت لتقسمن محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني فرح بها مع أن الله عز وجل بيّن بأن هؤلاء الآلهة في النار. إنكم يا معشر قريش وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ما وردوا النار. ثم ذكر جل وعلا لهم فيها زفير وشهيق إلى آخر الآيات. ماذا قال عبد الله؟ قال لأخصمن محمدا، فلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال طيب يقول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، طيب في ناس عبدوا الملائكة الملائكة يدخلون النار، في ناس عبدوا المسيح المسيح يدخل النار، في ناس عبدوا العزير العزير يدخل النار، إنكم وما تعبدون من دون الله، في ناس عبدوا الملائكة، في ناس عبدوا بعض البشر. فأنزل الله جل وعلا قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى، قال العلماء الملائكة عزير عيسى عليهم الصلاة والسلام، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون عن النار، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. واضح محمد؟ فالله عز وجل بيّن بأن من عبد آلهة من دون الله سيدخل هو وهذه الآلهة في النار، ولو كان هذه المعبودات آلهة ما دخلت النار، دفعت النار عن نفسها. ثم بيّن جل وعلا أن من عبد بعض الأنبياء أو الملائكة زورا وبهتانا، كما قال جل وعلا عن عيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك نفى عن نفسه ذلك. قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى الملائكة، عيسى، العزير، كل عبد صالح إذا عبد من دون الله وهو غير راض ولا يريد هذا، فإن الله تعالى قد جعل له السابق الحسن أنه من أهل الجنة. أم محمد من السعودية تقول: أحيانا لما أجلس أسبح وأستغفر، تقول في يدي الجوال وأشوف بعض المقاطع وكذا، تقول يعني أذكر من دون استحضار، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، لا شك بأن الذكر عبادة جليلة وقربة عظيمة، فالله جل وعلا امتدح الذاكرين، قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأمر الله بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وجميع التقديس لله عز وجل، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن ذكر الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات الأربع هن الباقيات الصالحات. لا إله إلا الله كلمة عظيمة. ولذلك أختي الفاضلة، الذكر على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى ذكر اللسان، وهو أن يذكر الإنسان ربه جل وعلا بلسانه دون استحضار قلبه، هذا ذكر. الذكر الثاني ذكر القلب، وهو أن يذكر الله بقلبه من دون تحريك لسانه، وهو أن يستحضر وأن يمر ذكر الله على قلبه ويعظم الله عز وجل بقلبه، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة وهي الأفضل والأكمل والأحسن، أن يتواطأ اللسان مع القلب بأن تذكر الله عز وجل وتستحضرين ما تقولين، هذه مرتبة عظيمة، مرتبة عظيمة جمعت بين ذكر القلب وذكر اللسان. ولذلك أنت تذكرين الله بقلبك وبلسانك، والقلب هو الأصل واللسان معبر عما في القلب. فلذلك أختي الفاضلة، يعني أنت واضح بأنك تشغلين نفسك بالمحمول أو الجوال ذكرتي وعن ذكر الله، طبعا هذا لا شك بأنه يضعف أجر الذكر ويضعف قيمة الذكر، فيبقى ذكر اللسان فقط، وهو حركة هذا اللسان في فمك مجرد عن استحضار معاني ما تذكرين وما تعظمين الله عز وجل. ولذلك نحي الجوال جانبا وكملي تسبيحاتك، مثلا أذكار الصباح وأذكار المساء وهذه الأشياء، وبعدين شوفي المقاطع بعد ذلك، المقاطع قصدي الشرعية والمباحة. محمد من ماليزيا يقول: عندي صديق طالب علم جيد يسكن معايا في نفس السكن، يقول حاب أني أستفيد منه، كيف أستفيد؟ محمد بارك الله فيك، من نعم الله عز وجل أن يوفق الإنسان لصاحب صالح ولصديق وفي، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله، يعني صاحبه، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك من نعم الله عز وجل أن يوفق العبد للرفقة الصالحة الطيبة، والإنسان أيضا قيمته من خلال أصحابه، وإذا أراد الإنسان أن يعرف من هذا الشخص ينظر إلى أصحابه. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. أمر الثاني بارك الله فيك، فرصة طيبة أنك تنتفع به وتستفيد منه، لأن الأصحاب على ثلاثة أقسام: إما أن يكون أعلى منك يعني في العلم فهذا تستفيد منه، وإما أن يكون مثلك يعني مثل الأقران تستويان في العلم فهذا تنتفع به وينتفع بك، تنتفع منه وينتفع منك، وإما يكون دونك فأنت تفيده، أنت اللي تنفعه وتفيده بما عندك من العلم. ذكرت بأن صاحب لك هذا قد حسب ما فهمت بأنه لديه علم، إذن أنت تستفيد منه. فيعني النصيحة يا أخي الفاضل أنك تشوف وقت فراغ مثلا، وهذا لا بد من استشارته، تقرأون مثلا عليه ما يتقن من أي فن هو، هل هو متخصص في الحديث، في أصول الفقه، في القواعد الفقهية، في التفسير، في اللغة مثلا، أو يجمع هذه الأشياء، يعني تستشيره في وضع برنامج أسبوعي مثلا، تقرأ عليه مثلا بعض المتون في العلوم الشرعية، ولا تضجره، لأنه قد يكون عنده عمل، عنده دراسة، عنده شيء، فقل له يعني أعطني وقت مثلا في الأسبوع 3 أيام، 4 أيام، يومين، يعني أستفيد منك بالقراءة. وهذه فرصة طيبة أنك تستفيد من هذا الرجل، لأن أكيد أنتم لستم من أهل البلد، ذهبتم للدراسة وتعودون بعد فترة قصيرة، فطيب أنك تنتفع به. بارك الله فيك. محمد من ماليزيا يقول: سمعت بعض المشايخ يمنع من قول الحاج والحاجة لمن ذهب إلى الحج. يقول: عندنا نحن، هذا تقدير لكبار السن ومن باب الاحترام. محمد بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للقب الحاج والحاجة، إذا كان لقب لحق أشخاص حتى عرفوا به وهو موجود في الهوية الوطنية، موجود في الجنسية، موجود في كل ما يدل على الرعوية لهذه الدولة، هذا خلاص اسم له، أصبح اسما له. ولذلك يوجد أناس أغنياء مثلا عندهم وكالات، عندهم كذا، الحاج فلان، فهذا يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه. الأمر الآخر، إذا كان الشخص هو الذي يطلب أن يقال له الحاج لأنه حج حتى يقول للناس أنا حجيت مثلا، أو المرأة لا 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 ترضى أن تنادى باسمها أو بكنيتها، وإنما يقال لها الحاجة فلانة، هذه تزكية والعياذ بالله ما تصلح. الإنسان يجب عليه أن يخلص عمله لله عز وجل، قل جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. والله تعالى قال: ولا تزكوا أنفسكم. الإنسان يحج ما يدري هل قبل الله حجته أم لا. ولو كان هذا اللقب مشروعا لنادى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: الحاج أبو بكر، الحاج عمر، الحاج عثمان، الحاج علي مثلا، أو الحاج عائشة، أو الحاج فاطمة مثلا، ما ناداهم صلى الله عليه وسلم. حتى ما عرف يعني هذا في القرون الأولى، ما عرف، خاصة القرون الثلاثة، هذا جاء متأخرا. فأصبح بعض الناس الآن يعني يجد في نفسه حرج إذا ما قيل له الحاج أو الحاجة، هذا يراجع نيته، هذا على خطر. أما يا أخي الفاضل، إذا كان هناك عرف في البلد، وهذا العرف يعني من باب التقدير لكبار السن، قد يكون هذا الكبير لم يحج أصلا فيقال له الحاج، كبيرة السن هذه ما حجت أصلا فيقال له الحاج، ما في بأس فيما يظهر لي والله أعلم، لأن هذا من جنس العادات، من باب التقدير والاحترام. يعني مثل بعض الناس يقول لشخص عمي، هو مو بعمه، كبير في السن، يقول يا عمي، وبعض الناس يقول الوالد مثلا أو الوالدة، هذه عرف، هذا عرف، ومن جملة الحاج مثلا، العم، الخال، الخالة، العمة، هم لهم أعمام ولهم أخوال ولهم عمات ولهم خالات، هذا من باب العرف إذا كان من باب الاحترام والتقدير. محمد من ماليزيا يقول: عندي شخص زميل لي في ماليزيا طلب حاجة في الإمارات وما عنده مبلغ مالي، يقول: أنا سددت عنه هنا في الإمارات لأن عندي حساب في الإمارات، وهو يريد أن يسددني في ماليزيا، يقول: كيف يكون السداد؟ محمد بارك الله فيك، يكون السداد بالدرهم، لأنك أنت أقرضته درهما أو أقرضته بالدرهم، إذن تسدده هناك بالدرهم، إلا إذا كان لم تتفق على نوعية الصرف، يعني أنت الآن حولت له بالدرهم هنا، سددت له، قضيت له حاجة، وما اشترط علي أني سددك بالعملة الماليزية، ما اشترط علي ذلك، فلما جاء يسددك قال لك: أنا ما عندي دراهم، ولو ذهبت الآن أصرف دراهم كلفني، فيجوز له أن يقضيك بهذه العملة ما دمتما لم تشترط هذا في بداية الأمر، فيجوز له أن يقضيك بالدولار مثلا، بالدولار مثلا، أظن، ما أدري والله الماليزي، ما أدري عملة ماليزيا هي الدولار، أنا ناسي والله، أظن سنغافورة الدولار، لكن عموما الدولار أو أي نوع من أنواع العملة، هي هذا إذا وقت السداد ما اتفقتما. لحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بأن يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير بشرط أن لا يكون بينهما اتفاق، لا يكون بينهما اتفاق في بداية الأمر. واضح يا محمد؟ بارك الله فيك. محمد يسأل يقول هناك محلات للرهن، يأتي الشخص فيقترض مبلغ مالي ثم يرهن عينا عند هذا المحل، ثم إذا جاء وقت السداد يزيد عليه ويأخذ الرهن، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، هذه صورة من صور الربا وتحايل على الربا. وحتى يكون الأمر واضح أضرب لك هذا المثال. أنت ذهبت إلى محل تريد $1,000 فقال لك ارهن شيء عندي، فرهنت عنده ساعة أو جوال أو أي شيء له قيمة، ولما أتيت تسدد قال ادفع 1,100 وخذ الرهن، هذا ربا، هذا ربا نسيئة، بارك الله فيك، لا يجوز. الرهن يقول العلماء هو توثيق عين بدين، توثيق عين بدين، ولذلك نص الفقهاء على عدم جواز استعمال المرتهن، استعمال الراهن للرهن، ما يجوز استعمله، لأن استعمله سيكون بفائدة، إلا إذا كان الدواب تحلب فإنه يحلبها بثمنها، أو يركبها حتى لا تتلف ولا تمرض أيضا بقيمتها. فلذلك أصل الرهن ما ينتفع به الراهن، إلا أن يكون هناك مثلا شرط على أن هذا من جملة سداد الدين، يعني أنت رهنت بيت في مقابل مبلغ، والبيت هذا لا يجوز للراهن أن ينتفع به، لكن قلت له انتفع به واخصم من قيمة القرض فيؤجره مثلا أو يستأجره هو ويحسب عليه مثلا أجار شهري حتى يقضي الدين، هذه مسألة ثانية. أما الصورة اللي ذكرت بارك الله فيك فهذا تحايل على الربا. عوف من العراق بارك الله فيه يقول زوجته دخلت قرعة لأجل العمرة، ظهرت لها القرعة مرتين، اللهم بارك حج وعمرة، فقالوا لها بنوديك حج وعمرة، ويقول زوجتي ما عندها جواز، إمام المسجد جزاه الله خير يعني أعطاني مبلغ من المال وقال على أساس أطلع لها جواز، يقول هل يعني في هذا شيء، لأني أنا ما عندي قدرة مالية أني أدفع لها. يا عوف بارك الله فيك وبارك الله في زوجتك وهنيئا لها، هذه نعمة من نعم الله، وهذا خير وبركة من الله سبحانه وتعالى أن يسر لها الحج والعمرة. ولو أنها ذهبت على حساب شخص آخر هذا الإمام المسجد، الحمد لله حجتها وعمرتها صحيحة ولله الحمد، ما له علاقة يا أخي الفاضل كون شخص يدفع قيمة الجواز، يدفع تذكرة الطائرة مثلا، تذكرة الباص، قيمة الحملة، ما له علاقة. حجها إن شاء الله بإذن الله إذا استوفت الأركان والشروط وأتت بالحج على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله حجة مقبولة وعمرة مقبولة بحول الله. فاطمئن يا أخي عوف بالنسبة لمساعدة هذا الرجل له الأجر والثواب، وبالنسبة للحج والعمرة لزوجتك إن يسر الله عز وجل لها. يلا تفضل يا بكر من الصين.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا
شيخ. عفوا عندي سؤالين. السؤال الأول عندي مبلغ زكاة.
أي نعم.
ممكن ندفع مبلغ الزكاة إلى دار الأيتام أو دار العجزة؟
شالي يا بكر.
السؤال الثاني نفس مبلغ الزكاة ممكن نعطيه إلى متضررين الزلزال السوري أو الزلزال التركي؟
شالي يا بكر.
شكرا شيخ. شكرا.
عفوا بلي. أهلا وسهلا. تفضل يا تماضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ما حكم امرأة تبيع نوع من أنواع الحلويات وطلبت منها واحدة من الزباين أنها يعني تسوي لها هذا النوع لاحتفال بدعي؟
نعم.
والسؤال الثاني الوالدة صلت صلاة رباعية ونسيت التشهد الأول، فلما تذكرت وهي يعني قائمة ألغت الركعة اللي قبلها حقت التشهد الأول وخلت هذه الركعة اللي هي واقفة فيها بدالها، وجدت سجود السهو.
أي صلاة أي صلاة يتماور؟
المغرب.
المغرب
عفوا أنا قلت مغرب، أنا قلت رباعية، هي مغرب.
أي المغرب ثلاثية.
أي ثلاثية.
طيب هي الآن قلتي لي نسيت التشهد الأول، ولما تذكرت وهي قائمة ألغت الركعة الثانية.
أي حقت التشهد.
أي وجعلت الثالثة هي الثانية.
أي
وبعدين قامت وجابت ركعة ثالثة.
أي
أي طيب إن شاء الله يا تماضر.
إيه وفي سؤال ثاني يعني.
أي تفضل.
نفس الشيء يعني في أحد الصلوات نسيت شو اسمه السجدة.
أي.
ها وقامت نفس الشيء لما وقفت حق الركعة اللي بعدها يمكن في الثانية نفس الشيء ألغت الركعة الأولى وخلت هذه الركعة يعني ما تبقى أن ترجع حق الركن.
يعني تكرر هذا مع الوالدة نفس السؤال الثاني.
إيه بس إن هذا في ركن وذاك في واجب.
وين الركن فيه هذا؟
أنا قلت لك نسيت السجدة.
السجدة. إيه نسيت سجدة في الركعة الثانية. إيه. وتشهدت وقامت.
هي مش توقع الركعة الأولى ما هي بتشهد الثانية.
إيه طيب نقول الركعة الأولى نسيت سجدة واحدة لما استوت قائمة في الركعة الثانية تذكرت وبعدين ألغت الركعة الأولى وأقامت الثانية مقام الأولى.
إيه.
هذا اللي حصل معها.
إيه.
طيب.
فهل عليها إعادة حتى لو سجدت سجود السهو؟
إن شاء الله يا تماضر بفصل لها إن شاء الله، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وأهم شيء الوالدة تنتبه الله يحفظها.
يلا يجزاك خير.
مرحبا. تفضل يا سفيان.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم أخي؟
أهلا وسهلا.
قول يا دكتور.
نعم.
عندما ذهبنا للبقاع المقدس يعني المكة.
أي.
بعض الأحيان كنا نصلي في الأبراج يعني في الطابق الثالث.
نعم.
نصلي صلاة الساعة الظهر ولا عصر، ولكن كنا نسمع كل الإمام يعني لما يكبر ولا كل شيء، ولا هذا جائز أم لا؟
إن شاء الله. سؤال آخر يا سفيان.
طيب خلاص دكتور بارك الله فيك.
أهلا وسهلا بارك الله فيك. طيب أرجع للأسئلة، عندي الأخ عوف من العراق بارك الله فيه في سؤاله الثاني يقول بأن يعني زوجته عندها مشكلة في إيديها والطبيب طبعا وضع لها لفافة على اليد وأعطاها مهدئات ويقول بأن تفوتها صلاة يقول بأن صلاة الفجر تفوتها أحيانا وأيضا ما تستطيع الوضوء بسبب اللفافة والمرهم اللي على اليد، يسأل يقول ما الحكم يا أخوي عوف بارك الله فيك وشفى الله زوجتك وعافاها وكتب الله أجرها. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أنا أنصح زوجتك بأن تراجع الطبيب وتطلب منه أنه يعيد لها تنظيم وقت المهدئات، بمعنى مثلا يقول له خذي المهدئ هذا بعد صلاة العشاء أو قبل العشاء حتى أنها تنام وتستطيع الاستيقاظ على صلاة الفجر. أنا أعتقد بأن الأطباء حينما يعطون ما يسمى بالكورسات هذه من بعض الأوقات قد لا ينتبهون إلى صلاة المصلين مثلا، فلذلك تقول لا عدل لي وغير لي حتى تحافظ على الصلوات. إذا قلت لي لا هي بمجرد أن تتناول هذه الأدوية تدخل في نوم عميق وكذا ما تستطيع الاستيقاظ، معذورة في مثل هذه الحالة لا حرج عليها، فبمجرد أن تقوم تتوضأ وتصلي. أنت الآن تقول عندها مشاكل في مسألة الوضوء لأن محطوط مرهم ولفافة، إذا كان هذا يعني مؤقت يعني الذي وضعه الطبيب مؤقت وممكن إزالته تزيل اللفافة وتتوضأ وممكن تصلي كل صلاتين مع بعض إذا كان الألم شديد، يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء الفجر لوحدها. إذا قلت لي لا هذه مسألة دائمة لفافة دائمة ومن الصعب جدا أنها تزيل اللفافة يعني عن اليد، تحرص على إذا ما استطاعت حلها أن تتيمم وتصلي. بارك الله فيك يا عوف. عوف يسأل يقول يعني إمام المسجد اللي سأل عنه قبل قليل يقول أحيانا يوصل لزوجتي مساعدات مثلا ملابس وفلوس وشيء من هذا القبيل، يقول زوجته تقبل هذا الشيء، وبعدين أيضا تتصدق بهذا بجزء منه على أناس أيضا حالتهم تعبانة مثل ما ذكر ومحتاجين. عوف بارك الله فيك، بالنسبة لزوجتك يجوز لها أن تقبل الزكاة والصدقات والتبرعات لأنها مستحقة لذلك، فالله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء، قال العلماء اللام هنا للتمليك، والله جل وعلا خلق الأغنياء وخلق الفقراء، والغني يعود على الفقير بالزكاة بالصدقة بالوقف بالتبرع بكل ما رزقه الله عز وجل وأعطاه، فهذا حق يعود به على إخوانه الفقراء والمحتاجين. بالنسبة لزوجتك إذا قبضت هذا المال وقبضت هذه الثياب مثلا، قبضت النقود وقبضت هذه الأعيان، أصبح ملك لها ويدها يد ملك عليه، تتصرف فيه كيف شاءت، فلو أعطته لفقراء ومساكين لها الأجر والثواب، كما أن لصاحب الإنفاق الأول له الأجر، كذلك زوجتك الآن تأخذ الأجر. إذا قالت والله الطعام اللي جانا كثير يكفينا وزيادة وأعطته فقراء ومساكين تؤجر، قالت والله الثياب اللي عندنا كثيرة الحمد لله نستطيع أننا يعني نأخذ قسم منها، وتعطي فقراء ومساكين قسم مأجورة إن شاء الله. كذلك المبالغ المالية، إذا والله قالت المبلغ المالي اللي وصلنا الحمد لله يكفينا شهر وزيادة، الزيادة تذهب بها إلى فقراء ومحتاجين ويكون لها الأجر والثواب، فهي بعدما ملكت المال أصبحت هي المتصدق. بل أنا أقول لك يا أخي عوف، العلماء يقولون الفقير إذا جاء يعني رزق كثير أموال مثلا وبلغت النصاب وبقيت حتى حال عليه الحول، يجب على الفقير أن يزكي، لأنه ما أصبح فقيرا. بعض الناس الآن يعتقد وصف الفقر لازم لشخص مثلا، لازم ما يفارقه وصف الفقر أو وصف المسكنة، لا مو بصحيح. الفقير أحيانا يرتقي من درجة الفقر إلى درجة التوسط، وبعضهم إلى الغنى يكون غني. طيب هل دائما نقول هذا فقير؟ مثل حوال بعض الناس الآن، فلان يتيم عمره 20 سنة يقولون يتيم، أو فلان يتيم عمره 40 سنة يقول يتيم لأن أمه ماتت وهي صغيرة. اليتم لحد لا يتم بعد احتلام، فإذا بلغ الإنسان خلاص ارتفع عنه وصف اليتم. كذلك الفقير إذا جاءت خيرات وجاءت أنعام وجاءه أموال وكان هذا المال بلغ النصاب واستمر سنة كاملة هو عنده ما نقص عن النصاب، يجب عليه أن يخرج زكاته. هذا هو فقير، يقول فقير يجب عليه أن يخرج زكاته، لا يقول والله أنا فقير، لا كنت فقيرا، كنت فقيرا يجب عليك الآن أن تخرج الزكاة. فزوجتك بارك الله فيها وصلى الله تعالى تقبل منها، يعني هي ولله الحمد قبلت الصدقة، وهي أيضا أصبحت متصدق، فجزاها الله خير في سعيها على المحتاجين. بكر من الصين بارك الله فيه يسأل عن الزكاة، يقول ممكن نعطيها لدار الأيتام أو العجزة، وبالنسبة لموضوع الزلازل الحاصل الآن ممكن نرسل زكاتنا زكاة الأموال إليهم؟ بكر من الصين بارك الله فيك وبارك الله في ما أعطاك. بالنسبة للسؤالين اللي ذكرتهما الجواب فيها، يعني أجمع لك الجواب في النقاط التالية. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للحالة الموجودة الآن بسبب الزلازل الواقعة في تركيا وفي سوريا، أسأل الله تعالى أن يرحم من مات، أسأل الله تعالى أن يشافي وأن يعافي من أصيب، أسأل الله تعالى أن ينقذ من كان مفقودا وأن يعوض المسلمين خيرا. الأمر الثاني أخي الفاضل، هؤلاء أحق بالزكاة في مثل هذه الفترة الطارئة، ولذلك هم لا يخرجون في واقع الأمر الآن عن كونهم فقراء مساكين، وأيضا أبناء سبيل انقطعت بهم السبل الآن. أنا رأيت يعني مقاطع مؤلمة، يعني يسكنون الشوارع مع البرد القارس مع البرد الشديد، ولذلك هؤلاء جمعوا أكثر من وصف ممكن أن يذكر في 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 آية الصدقات. بعضهم الآن سقطت الأبراج والبنايات وتساوت في الأرض، فلم يخرجوا إلا بأنفسهم من كان حيا الآن، لا أموال ولا ملابس ولا مأوى، ولذلك هؤلاء فقراء مساكين أيضا غارمين غرموا هذه الأموال من خلال بيوتهم وكذلك انقطعت بهم السبل، فهؤلاء أولى بالزكاة. ويجوز للإنسان أن يعجل زكاة ماله، خاصة ولله الحمد يعطيها لجهات رسمية توصل المساعدات بكل أمانة، ولله الحمد يعني دولنا خاصة دول الخليج بارك الله فيها أسهمت إسهام كبير، وهذه الدولة المباركة كذلك، فلذلك ترسل إلى هذه الجهات بكل أمانة وتوصلها إلى الفقراء وإلى من أصيب بالزلازل. بالنسبة للمسألة الثالثة فيما يتعلق بدور الأيتام والعجزة، إذا قصدت يا أخي بكر أنك تدفعها لبناء دور عجزة، لبناء دور أيتام، لشراء معدات مثلا لدور العجزة، فلا، في قول جماهير أهل العلم قالوا بأن هذه الزكاة ما تصرف في بناء دور أيتام أو عجزة أو شراء معدات مثلا، لكن إذا كان تعطى لهم بغرض يعطون الفقراء الذين في دار العجزة وفي دار الأيتام الفقراء والمساكين، ها نعم، بشرط أن يفهموا هذا الشيء، وهذا قول جماهير أهل العلم بالمناسبة. ولذلك إذا كان تسلم لهم الزكاة على أن يعطون الفقراء، ليس كل من دخل دار العجزة فقير، يوجد من هو في دار العجزة غني غني، لكن تخلى عنه أولاده، تخلى عنه أهله مثلا، رأوا بأن يعني هو أو رأى هو أن يكون هناك في تحت الرعاية. فلذلك إذا أعطوا لوصف الفقر والمسكنة اللي فيهم نعم، أما تعطى الدار لأجل البناء أو المعدات لا، هذا بابه الصدقة وبابه التبرعات وبابه الأوقاف، هذه أبواب المسألة هذه. أما الزكاة فمسألة الزكاة مسألة ضيقة، ويلتزم فيها الإنسان ما جاء في الآية الكريمة إنما الصدقات إلى آخر الآية. بارك الله فيك يا بكر. تماظر من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني امرأة تبيع حلويات، طلبت منها امرأة أو طلب منها أحد الزبائن نوع معين لكن الاحتفال بدعي، ما حكم ذلك؟ أختي تماظر، يجوز لي المرأة طبعا أن تتاجر في الحلويات، تتاجر في كل الأنشطة المباحة وتتكسب من وراء ذلك، ولكن بشرط أن لا تعين على محرم، أن لا تعين على إثم، لأن الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والقاعدة الشرعية قاعدة سد الذرائع هذه مهمة جدا، فإذا يعني وهذه ليست سد الذرائع بل هي إفصاح، جاء الزبون هذا ويريد شيء لأمر بدعي فلا يجوز لها ذلك بارك الله فيك، لكن لو لم يخبرها جاز على البراءة الأصلية، على يعني البراءة من حيث الأصل يجوز، لكن أما وقد أخبرها الزبون أو الزبونة بأنه يريد أن يفعل كذا وهو أمر بدعي مضاد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تبيع هذا الزبون وتعتذر منه بارك الله فيك. تماظر تقول الوالدة صلت صلاة المغرب ونسيت التشهد الأول، لما تذكرت ألغت الركعة التي كانت قبل التشهد الأول وأقامت الثالثة مقام الثانية، ما حكم عمل الوالدة؟ تماظر بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، بالنسبة لتصرف الوالدة في مثل هذه الحالة خطأ، ولذلك هي صلاتها في مثل هذه الصورة صلت المغرب 4 ركعات، حتى لو قامت هي فألغت الركعة فإن الركعة لا تلغى هكذا باجتهاد من المصلي، اجتهاد منه، هي صلت الآن 4 ركعات المغرب، لماذا؟ لأن الخطأ الذي حصل وهو نسيان التشهد الأول لا يؤثر على أركان الصلاة، وإنما يجبر بسجدتي السهو. فالنبي عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأول ما أبطل الركعة، وإنما جبر ذلك بسجدتي سهو قبل السلام. فالواجب على الوالدة في مثل هذه الحالة أن تسجد للسهو قبل السلام 2 سجدات وتستمر في صلاتها. هذا التشهد الأول يدور عند أهل العلم بين السنية والوجوب، جماهير أهل العلم يرون التشهد الأول سنة، كيف الآن الوالدة تروح تبطل ركعة علشان ترك سنة عند جماهير أهل العلم؟ والقول الثاني وهو الراجح أن هذا أن التشهد الأوسط الأول واجب من واجبات الصلاة، يجبر بسجدتي السهو، وهذا دليل على أنه واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجدتي السهو، ولذلك إذا يعني الوالدة ما تداركت هذا الأمر الآن تعيد صلاتها صلاة المغرب تصليها 3 ركعات الآن الآن. يمكن تقول لي الآن وقت العصر، أي نعم الآن صلي 3 ركعات حق الصلاة هذه اللي سود اللي أبطلت فيها الركعة وقامت أبطلت ركعة في الصلاة، بحيث أن الآن أبطلت جزء من الصلاة وزادت ركعة، إذن ما لها صلاة، ما لها صلاة، صلاتها تغيرت بإبطال نية ركعة وكذلك بإتمام. ومثل هذه المسائل لا يقال أن الإنسان يعذر بالجهل، لا، لأن غيرت صورة الصلاة. لو أنها مثلا ما سجدت للسهو نقول ممكن طال الفصل مثلا، هي ما غيرت صورة الصلاة، هي نسيت، والنسيان عارض من عوارض الأهلية يرفع الإثم فيه عن الإنسان، لكن يجبر بسجدته سهو، نسيت أيضا ممكن، لكن تغير صورة هيكل الصلاة نقول لا، الآن تقوم فتصلي المغرب قضاء لأن ما صلت المغرب. تماضر أيضا تصبر الوالدة قبل ما تقوم. إن نجيبها على سؤالها الثاني أو الثالث بالنسبة لك، تقول أحد الصلوات أيضا نسيت سجدة، ولما قامت إلى الركعة الثانية أبطلت الركعة الأولى، الركعة الأولى أبطلتها ألغتها وجعلت الثانية مقام الأول. أختي تماضر بارك الله فيك، بالنسبة للسجود ركن من أركان الصلاة، فكل ركعة فيها سجدتان، كل ركعة فيها سجدتان، وكل سجدة ركن من أركان الصلاة، فما تصح الركعة بسجدة واحدة، ما تصح. وبالنسبة للوالدة الآن صورة المسألة أنها نسيت سجدة، فلما استتمت قائمة في الركعة الثانية تذكرت السجدة. طيب ما العمل؟ عندنا قولان عند أهل العلم. من أهل العلم من قال بأن الركعة الأولى ألغيت كاملة. لماذا؟ لأن السجود غير موجود، اللي هو ركن من أركان الركعة وركن من أركان الصلاة، ولذلك تقوم الثانية مباشرة مقام الأولى. من أهل العلم من قال لا، ما تبطل الركعة الأولى إلا إذا وصل المصلي إلى جنس هذا الركن الذي نسيه من الركعة الثانية. بمعنى أنه لو الوالدة مثلا جابت الفاتحة وركعت ورفعت رأسها من الركوع ثم سجدت، فلما سجدت تذكرت أنها ناسية السجدة الأولى، ناسية السجدة في الصلاة في الركعة الأولى، خلص قامت الثانية مقام الأولى وتكمل من الآن، تعتبر الركعة الثانية هي الركعة الأولى. عموما أما والمسألة فيها خلاف فما على الوالدة شيء، لأن من أهل العلم ذهب إلى أن الركعة تبطل بمجرد فوات محل الركن، يعني الإنسان قام من الركن وتذكر في الركعة الثانية حتى لو لم يصل إلى جنسه من مثله الذي في الركعة الثانية، قالوا تسقط الأولى، فما عليها شيء بالنسبة للصلاة الرباعية الثانية، لكن قولي لها بالنسبة لصلاة المغرب اللي أخطأت فيها تعيدها الآن بارك الله فيك وفيها. نعم. طيب الأخ سفيان من الجزائر بارك الله فيه يسأل، يقول رحنا مكة ولله الحمد وكنا نصلي في الأبراج في الطابق الثالث، يقول الحمد لله يعني صلينا بعض الصلوات ونسمع الإمام وكذا، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ سفيان بارك الله فيك، بالنسبة للأبراج المطلة على المسجد الحرام شرفه الله وعلى الكعبة شرفها الله، من أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يصلى فيها، وذلك لانقطاع الصفوف، ومن أهل العلم من يذهب إلى جواز الصلاة فيها متابعة لإمام الحرم المكي، وذلك لاتصال الصفوف برؤيتها، لأنه لا يلزم أن تكون الصفوف بحيث أنها على مستوى أرض واحدة، فالذي يصلي في الطابق الثالث والرابع ويرى الصفوف ويسمع صوت الإمام قالوا بأنه تكون الصفوف متصلة، ولذلك إن شاء الله صلاتكم صحيحة بارك الله فيك. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز أن والدي يصلي فيني أنا ووالدتي إماما، علما أن والدي يصلي على الكرسي عند الركوع والسجود، وفي حال وجود أحد أبناء الأولاد من الذي يجب أن يكون إماما، والدي أو ابني؟ وممكن لو سمحت دكتور تحدثنا عن حكمة رب العالمين من الزلزال الذي حدث في تركيا وسوريا
راح
فيها أبرياء كثير
إن شاء الله.
وكمان حضرتك كمان نصيحة للمسلمين أنه ينسوا خلافاتهم خصوصا سياسي منها ويتصالحوا ويعتبروا من اللي صار
إن شاء الله
الزلزال اللي صار في تركيا
إن شاء الله وسوريا.
والسلام عليكم.
مرحبا أم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 5 أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، هل يجوز الاشتغال بالذكر والتسبيح أثناء الاستحمام علما بوجود مكان قضاء الحاجة أكرمكم الله في الحمام؟
طيب تفضل يا أم سيف. وين راحت أم سيف؟ يا أم سيف، أم سيف حاولي يا أم سيف مرة ثانية، حاولي، انقطع من عندك يا أم سيف، بارك الله فيك. طيب تفضل تفضل أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤال، بالنسبة للإجازة الفصل الدراسي الثاني هاي السنة بيصادف إن شاء الله جزء منه في رمضان، السؤال الحين هل يجوز إذا مثلا عائلة حابين يروحون سفر للسياحة في رمضان يجوز ولا ما يجوز؟ لأن في حد قال لي يجوز وحد يقول لي ما يجوز، هذا شهر رمضان ما يستوي السفر للسياحة في رمضان. دخلت أشوف فتاوي المشايخ العلماء الله يرحمهم الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين، قريت بس ما فهمت، يعني ما في حق سؤالي، أنا ما حصلت الجواب اللي أنا أبغى، لأن أنا السفر قاعد أقول للسياحة. هذا يعني سؤال الشيخ.
إن شاء الله عبد الرحمن. فضل رمضان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بنفع على كفة التسول في ليبيا من الدول المجاورة ونفس الأشخاص تجدهم في الطرقات وفي الأسواق وفي المساجد، واحيانا يصطحبوا معهم اطفال، يعني حتى التسول يعني بطريقه مزعجه شويه.
نعم
شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
اهلا وسهلا. طيب الاخ سفيان بارك الله فيه من الجزائر، طبعا قلنا سؤال الاخت امه الله من ابو ظبي بارك الله فيها، تسال تقول يعني هل يجوز للوالد ان يصلي بي وبالوالده مثلا وهو مقعد على كرسي و يركع ويسجد وهو على الكرسي، وإذا كان أحد الأولاد موجود من الأحق بالإمامة؟ أختي أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيك، يجوز للوالد أن يصلي بك وبوالدتك إماما ولله الحمد والمنة، يجوز ذلك وتقفون وراءه بالنسبة لكم، لكن طبعا بالنسبة لكم صلاة الجماعة ما تجب عليكم، بالنسبة للمرأة أسقط الشارع الحكيم صلاة الجماعة عنها، ولذلك ما تجب عليكم صلاة الجماعة، فلو صليتم منفردات لا حرج، لكن لو حبيت تصلون مع الوالد ويأمكم وهو على هذه الحالة ما في بأس بارك الله فيه. لكن إذا بقي إذا وجد أحد الأولاد وهو قد صلى في المسجد، لأن الذكر البالغ تجب عليه الجماعة، فإذا أحب أن يصلي بكم إماما وتكون نافلة له يجوز، لفعل معاذ رضي الله عنه، فمعاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا معه، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، يعني سنة بالنسبة له فريضة لهم، لكن يعني أهم شيء أن الذكور البالغين يصلون في المسجد لأن صلاة الجماعة واجبة، فالراجح من أقوال أهل العلم. الأخت أمة الله من أبو ظبي يعني تسأل عن حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى في يعني موضوع الزلازل الذي حصل، وتريد كلمة وأيضا تريد نصيحة للمسلمين بتناسي خلافاته. أختي أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما حصل من الزلازل والهزات في بلدين مسلمين، لا شك بأن هذا أمر مؤلم ويعني يحزن الناس جميعا، لكن المسلم يتعامل مع هذه الأحداث تعامل المؤمن بربه سبحانه وتعالى، ولذلك تجد أهل الإيمان عندهم من اليقين وعندهم من الرضا، الشيء الذي ظهر ولله الحمد مترجم على الواقع، حتى هؤلاء المصابين الذين ينطقون بحمد الله وبشكره، وتجد بعض هؤلاء يعني حريص على صلاته، تجد بعض هؤلاء يشكر الله على ما حصل ويحمد الله على ما حصل. هذا هو المؤمن، لأن المؤمن يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار مقر، وإنما هي دار ممر، وأن هذه الدنيا الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وأن الإنسان مهما عاش فيها فإنه إلى الموت، لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك هذه الأزمة التي حصلت حقيقة ظهر عند كثير من المسلمين مجموعة من المقامات، مقامات العبودية لله عز وجل، وأعظم هذه المقامات الإيمان بالقدر. ولذلك تجد المؤمن يقول هذا أمر قدره الله عز وجل، فالله جل وعلا قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، ولذلك هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. فظهر عند أهل الإيمان هذا المقام العظيم من مقامات العبودية، شاهد على الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بالقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقدير، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، ظهر في واقع الأمر مقام المواساة، مواساة المؤمنين بعضهم لبعض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فانظر إلى حال العالم الإسلامي، كيف جميع العالم الإسلامي نبض عرق الأخوة والمواساة، وهب أصحاب الأكف الندية والقلوب الطاهرة والصدور السليمة، هبوا إلى مساعدة إخوانهم المنكوبين هناك، ولله الحمد قوافل يعني وجسور جوية تذهب إلى هناك لمساعدة هؤلاء المنكوبين. هذه نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن المؤمن أخو المؤمن، فلذلك ما فرقت بينهم البلدان ولا الجغرافيا ولا اللسان ولا اللغة، هذه نعمة من نعم الله، إنما المؤمنون إخوة، ظهر هذا المقام. المسألة الثالثة أختي الفاضلة، من أعظم المقامات أيضا مقام الشهادة، وهذه كل ما من مسلم إلا يتمنى أن يموت، يعني يلقى الله شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهداء خمسة من أمته عليه الصلاة والسلام، قال الشهداء خمسة، ومنهم الهدم الذي يموت بالهدم، قال العلماء مثل من يموت بالزلازل أو يسقط عليه البناء أو البيت. ولذلك هذه نعمة من نعم الله، أليس الإنسان له أجل محتوم؟ والله إن الإنسان لا يتجاوز أجله. هؤلاء الذين ماتوا في الزلازل، والله لو لم يكن زلازل لماتوا على فروشهم، ولماتوا في أماكنهم، لأن الله تعالى حكم وحكمه العدل سبحانه وتعالى، ولا يتبدل، لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهؤلاء حصلوا الشهادة يعني ولم يسعوا إليها، جاءتهم الشهادة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. والشهيد يغفر له يوم القيامة، يغفر له كل شيء، هذه مكفرة لذنوبهم، مكفرة لخطاياهم. الجانب الآخر مقام أيضا الرحمة، ظهر في أهل الإسلام عروق الرحمة نبضت، والعاطفة جاشت، وهذه نعمة من نعم الله أيضا، يعني القلوب ما زالت طيبة والصدور سليمة. ولذلك هذه الرحمة العارمة عند أهل الإسلام ظهرت في مثل هذا المشهد. أمر آخر من مقامات أيضا اللي أثمرتها وأبرزتها هذه المحنة، مسألة عدم معرفة الإنسان عدم معرفة الإنسان ما فيه الخير له أحيانا. ولذلك الله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك الإنسان ما يدري لو بقي حيا قد يفتن والعياذ بالله، قد يمرق من الإسلام، قد يمرق من الدين. العجيب بعض الناس الآن يقول ما ذنب هؤلاء الأطفال، هذه الكلمة ما تصدر إلا من إنسان عند ضعف الإيمان، ما تصدر إلا من إنسان ما يعرف عظيم حكمة الله عز وجل، ولا يعرف بأنه عبد لله مربوب مصنوع مدبر. الله عز وجل قدرته نافذة في عباده. يعني بربكم الأطفال الذين ماتوا في الزلزال هم الوحيدين اللي يموتون فقط؟ أناس يموتون في بطون أمهاتهم، أطفال يموتون عند الولادة، أطفال يموتون بعد أسبوع، أطفال يموتون بعد كذا. إن كان المشهد مؤثر طبيعي، لكن إني أقول ما دام هؤلاء، هذه كلمة خطيرة جدا، ما ينبغي للإنسان إنه تصدر من مسلم يؤمن بالقدر ويعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير. الله له الحكمة البالغة. في قصة الخضر مع موسى، لما قال الخضر، لما قتل الخضر الغلام، موسى انتفض، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا نكرا. ماذا قال له الخضر؟ قال ألم أقل لك إنك، في الأولى قال ألم أقل إنك، في الثاني أكد قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فسرها بعد فيما بعد، لأن الله تعالى أوحى إليه، هذا غيب. قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ولذلك الله عز وجل عصم الوالدين، ولو بقي هذا الغلام لكان سببا من أسباب ردتهما، وأدخل الغلام الجنة وعوضهما بطفل آخر قيل بأنه أصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل. ولذلك يعني للأسف ينبغي للإنسان أنه يضبط تصرفاته ويضبط يعني ما يخرج من لسانه حتى لا يحاسب عليه يوم القيامة. هذا نحن عبيد الله عز وجل، الله يفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى، يقبض الطفل في بطن أمه والذي عمره 100 سنة واللي عمره 40 واللي عمره 15 سنة، هذه حكمة الله عز وجل. والمقامات كثيرة. وقضية يعني بالنسبة للمسألة الاجتماع والائتلاف، هذا أصل من أصول الإسلام، بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام أن المسلمين يكونون يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد، ويكون بينهم من التآلف والتحابب، الشيء العظيم. لذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قل جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذكر يعني مسألة أخوة المسلمين والمؤمنين، ومن المهم جدا أن يكون أن يرتقي الإنسان بوشيجة الإسلام والإيمان، وأن تعلو فوق كل اعتبارات طينية سفلية. وهذا الذي إن شاء الله يعني يحصل عند كثير من أهل الإسلام. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يرحم من مات تحت الزلازل، وأن يرحم جميع موتى المسلمين من مات بسبب الزلازل، وأن يرحم جميع موتى المسلمين، وأن يشافي المصابين، وأن يجزي كل المسلمين الذين هبوا وقاموا بالتبرع وبالصدقات وبالزكوات والمساعدات. يوفق ولاة أمرنا، يوفق علماءنا، يوفق الأغنياء والتجار الذين ما يعني تأخروا، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. أم سيف من العراق، طبعا هي قالت 5 أسئلة لكن ما استمعنا إلا لسؤال واحد، تقول هل يجوز الإنسان وهو يستحم أن يشتغل بذكر الله والاستغفار مع أن مكان الاستحمام موجود في مكان قضاء الحاج؟ أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا دخل المستحم نعم جاز له أن يستغفر الله وأن يذكر الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان في الحمام محل قضاء الحاجة، لأن الحاجة غير موجودة وتذهب مع الماء والإنسان يغتسل، لا بأس بأن يلهج بذكر الله وبالاستغفار. أم عبد الرحمن من دبي بارك الله فيها تقول يعني هناك إجازة الفصل الدراسي الثاني تكون في رمضان، هل يجوز للإنسان أن يذهب للسياحة في مثل هذه الفترة؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لشهر رمضان هو واسطة عقد الشهور، وهو أعظم وأفضل شهر عند الله سبحانه وتعالى، وقد استودعه الله عز وجل مجموعة من العبادات والطاعات والقربات، منها الصيام والصلاة والصدقة وقراءة القرآن وكثرة ذكر الله، والأجر فيها مضاعف ولله الحمد والمنة. ولذلك يحرص أهل الإسلام على استثمار واهتبال فرصة الشهر لأنه يمثل رأس مال عندهم ولا يفرطون فيه، فهل يعقل يا أختي الفاضلة أن إنسانا يترك يعني بلده ويذهب إلى بلاد قد يجرح فيها صيامه مثلا برؤية شيء محرم أو يفطر مثلا هكذا من دون اختيار؟ أنا لا أقول لك بأن السفر محرم في رمضان أبدا، لكن ما جرت العادة الناس إذا جاء رمضان يروحون مكة، مكة يروحون مكة عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. الناس إذا كان عندهم يعني أشغال يأخذون إجازات حتى يتفرغون للصيام وللقيام ولقراءة القرآن. لكن أنا ما أستطيع أقول لك حرام، لكن ممكن الإنسان بسفره قد يجرح صيامه ولا يكون له الأجر الذي يعني ممكن للإنسان أن يحرص عليه. رمضان من ليبيا، خلاص أعتذر منك أخوي رمضان لأن شوي زدنا عن وقت البرنامج، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على سؤالك لأنه يحتاج إلى تفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.